فهذا من التعدي على حدود الله، هذا من التعدي على حدود الله. وقال وقد قال الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. إذن لا يجوز المرء أن يتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، فهو حد لك بأن الزكاة تجب في هذه الأصناف الأربعة فقف عندها. واضح؟ وإلى هذا ذهب الحسن البصري، الحسن البصري هذا الإمام الجليل ذهب إلى أن الزكاة واجبة في هذه الأصناف الأربعة فقط، وهي ماذا؟ الحنطة والشعير والزبيب والتمر. ورجحه الشيخ ناصر كما في تمام المنة، وقال: ولهذا قال أبو عبيد وابن زنجوي في كتابيهما، طبعا لهما كتاب الأموال، والذين اختاروه في ذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين اختاروا بهذه المسألة والاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، أنه لا صدق في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير، لا صدق في الحبوب إلا في البر والشعير، ولا صدق في شيء من الثمار إلا في النخل والكرم. ما هو الكرم؟ العنب. وقد ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تسمية العنب كرما، قال: فإن قلب المؤمن، فإن ذلك قلب المؤمن. وقد جمع العلماء في أمور كثيرة. المهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمي إلا إياها، يعني ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ماذا؟ هذه الأصناف الأربعة، مع قول من قال به من الصحابة والتابعين، يعني أيضا يتأيد بأن الصحابة قد عملوا بهذا النص وطبقوا هذا العمل. ثم اختار ابن أبي ليلى، ثم اختيار ابن أبي ليلى وسفيان إياه، يعني هو كذلك اختيار من؟ ابن أبي ليلى وسفيان إياه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة، حين خص هذه الأصناف الأربعة للصدقة وأعرض عما سواها، النبي صلى الله عليه وسلم لما خص هذه الأصناف الأربعة وأعرض عما سواها، قد كان يعلم أن للناس أموالا وأقوات. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر معاذ وأبا موسى أن لا يأخذ من هذه إلا من هذه الأصناف الأربعة، كان لا يعلم بأن هناك أقوات، كان يعلم بأن هناك أمور كثيرة، لكن حدد وخصص، فدل هذا على أن ما عداها لا زكاة فيها، لأن الدليل إذا استثنى أمر من الأمور وخصصه لا يجوز أن يتعدى الحكم لغيره، فيبقى هذا الحكم له إلا أن وجدت علة للقياس، وهنا لا علة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذه، فنهى عن الأخذ. قال: وكان يعلم أن للناس أموالا وأقواتا مما تخرج الأرض، سواها مما تخرج الأرض سواها، فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا، يعني هذا مما عفى عنه الشارع، فلا نوجب على الناس أمور قد عفى الشارع عنها. قال فكان تركه ذلك وإعراضه عنه عفوا منه، كعفوه عن صدقة الخيل والرقيق، تعلموا بأن الخيل لا زكاة عليه، وكذلك الرقيق العبيد لا زكاة عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا زكاة على هذه الأموال. راجع تمام المنة في صاد 68 و300. وإلى هذا ذهب الشوكاني في الدرر البهية، وتبعه صديق حسن خان، كما في الروضة في المجلد الأول في 81 و400، لكن وقعوا في أمر وهو وحشروا مع هذه الأصناف الذرة، لكن زيادة الذرة في الحديث منكرة، ولو ثبتت لقلنا بها، لكن هذه الزيادة منكرة. ما هي النكارة أو ما هو المنكر؟ هو مخالفة الضعيف للثقات، واضح؟ مخالفة الضعيف، هنا ضعيف لمن؟ لمن هو أولى منه وهم الثقات أو من كان دونه في الحديث منكر، كما حققه الألباني في تمام المنة في صاد 600 و300، أن الشيخ رحمه الله حقق بأن هذه الزيادة منكرة، ومعلوم من الشيخ في هذا الفن وفي هذا المجال. ولهذا الشوكاني كتاب السيد سيد الجرار متأخر عن كتاب النيل، ولهذا الشوكاني لم يذكر الذرة في السيد الجرار، كأنه قد انتبه لهذه النكارة فلم يذكر ولم يحشر الذرة معها، بل قال تجد في أصناف 4 وذكر هذه 4 فقط، والذرة لم يذكرها، كما في السيد الجرار في المجلد الثاني في 43. وبهذا تعلم أنه لا زكاة في غير هذه الأصناف 4. وقد ورد الدليل أيضا مصرحا بأنه لا زكاة في الخضروات، هكذا جاء حديث لا زكاة في الخضروات، فقد جاء مرفوعا لا زكاة في الخضروات، هذا هو نص الحديث لا زكاة في الخضروات. إذن يتأيد هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى ومعاذ لا تأخذوا الزكاة إلا من هذه الأصناف 4، والصدقة إلا من هذه الأصناف 4. راجع صحيح الجامع رقم 11 و400 و5000، والإروى رقم 1 و800. إذن الزكاة تجب في ماذا؟ في هذه الأصناف 4 فقط، أما ما عداها فلا دليل عليها. وبهذا تعلم بأن ما ذكره بعض العلماء رحمهم الله تعالى بأنها تجب في أمور أخرى، ذكروا الزيتون والرمان واوا، هذه كلها مما لا دليل عليها. لماذا؟ وما كان ربك نسيا، ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يوجب الزكاة في هذه الأصناف لأوجبها وبينها، لأنه من قضى هذا الدين إلا وقد تم البيان وكمل. قال المصنف النصاب، النصاب لأنه ايه رطب سيأتي هذا سيأتي النصاب، لأنه قد يقول قائل نحن علمنا بأنه تجد في هذه الأصناف الأربعة والدليل قائم على ذلك، فما النصاب الواجب في هذه الزكاة؟ هل القليل تجد فيه الزكاة أو الكثير تجد فيه الزكاة؟ وما هو المقدار؟ فقال يشترط في لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ النصاب المذكور في هذا الحديث. ليس هكذا همل، لا، بل هناك مقدار معين، إذا بلغت هذه الزروع أو الثمار إلى هذا المقدار وجبت الزكاة، كالذهب والفضة، فإن الزكاة لا تجب فيهما إلا إذا بلغ إلى مقدار معين، فإذا بلغ إلى مقدار معين قلنا بوجوب الزكاة فيهما مع الشروط الأخرى. هنا زكاة الزروع والثمار إذا بلغ إلى حد معين وجبت في هذه الأصناف الزكاة. ما هو المقدار؟ قال النصاب يشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ النصاب، أن تبلغ النصاب المذكور في هذا الحديث. ما هو النصاب؟ قال عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود صدقة من الإبل، وهذا سيأتي شرحه في زكاة الإبل، سنبين ما معنى الذود. وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وبين هنا في الهامش فقال أواق جمع أوقية، أوقية. قال ابن حجر ومقدار الأوقية في هذا الحديث 40 درهما، هذا هو زكاة ماذا؟ الفضة. الأوقية الفضة، تذكروا بينا لكم نصاب الفضة، فهذا هو نصاب الفضة، إذن لا تجب الزكاة إلا فيما كان أكثر من ذلك. وليس فيما دون، هذا هو الشاهد، 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون أي أقل من 5 أوسق صدقة. قال أوسق جمع وسق، انتبه، جمع وسق بفتح الواو ويجوز كسرها، تقول وسق بكسر الواو، بكسر الواو، وهو 60 صاع بالاتفاق، وهو 60 صاع. الوسق كم؟ 60 صاع، والصاع 4 أمداد، انتبه، الوسق 60 صاع، والصاع كم؟ 4 أمداد، والمد حفنة باليد، هذا هو المد، حفنة بكف معتدلة، واضح لكم؟ إذن ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني زكاة، فإذا كانت أقل من 5 أوسق فلا زكاة فيها. والوسق قلنا كم؟ 60 صاع، والصاع 4 أمدد، والمد حفنة باليد، وال5 أوسق تعادل ما يقارب إلى 2600 كيلو، واضح؟ يعني 620 كيلو. نعم، تصل إلى 620 كيلو، إذا بلغ إلى هذا الحد وجبت فيه الزكاة، واضح لكم؟ اتضح؟ هذا هو نصاب زكاة الزروع والثمار. فإذا بلغ إلى هذا الحد وجبت فيه الزكاة، أما إذا لم يبلغ إلى هذا الحد فلا زكاة فيه. قلنا الوسق 60 صاع، الوسق الواحد 60 صاع، والصاع 4 أمدر، والمد طبعا حفنة باليد. ستمية وشوي، اي نعم 620، هو هذا يصل الى 620، وضح لكم الى 20 و600، هذا هو نصاب زكاة ماذا؟ الزروع والثمار. اما اذا كان اقل من ذلك فلا زكاة فيها. الى هنا واضح؟ فهذا في الاصناف الاربعة فقط، ليس في الامور الاخرى. فاذا بلغ الرطب او التمر الى هذا الحد، او الزبيب او العنب او الحنطة او الشعير، هذه الاصناف الاربعة اذا بلغت الى هذا الوزن وجبت فيها الزكاة، اما اذا كانت اقل فلا زكاة فيها. الان علمنا وعرفنا ايش تقع سيأتي هذا. الآن علمنا مقدار، علمنا النصاب في زكاة الزروع والثمار، بقي علينا أن نعلم كم نخرج من هذا المقدار. هل إذا بلغت 5 أوسق نخرج جميع هذه الخمسة، أو هناك مقدار قدره الشرع وعينه يجب إخراجه؟ واضح لكم؟ فقط المقدار الواجب، يعني الذي يجب أن يخرج. وهذه الأحاديث التي سيذكرها المصنف ليس فيها بيان للنصاب، انتبهوا لا يشكل عليكم، الحديث الآن التي سنسوقها ليس فيها بيان للنصاب، بل فيها بيان للمقدار الذي يجب أن يخرج بعد أن يبلغ هذا المال، أعني به الزروع والثمار، النصاب. نحن ما قلنا بأنه في الذهب والفضة إذا بلغ الذهب إلى مقداره إلى نصابه، بلغ النصاب إلى 85 جرام، قلنا هنا يخرج مقدار معين، كم؟ 2.5%، تذكر هذا الذي سنبحث فيه، الذي هو 2.5% في الذهب. الآن ماذا سنبحث؟ سنبحث ما هو المقدار الذي يخرج من هذه الزروع والثمار التي بلغت النصاب. وضح لكم البحث؟ إذا بحثنا الآن في ماذا؟ في المقدار الذي يخرج من هذه الزروع والثمار، وليس في النصاب، لأن النصاب علمتم أنه لا زكاة في أقل من 5 أوسق. قال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الأنهار والغيوم العشور. انتبه، فيما سقت الأنهار والغيوم والغيم العشور، كم؟ 1/10. واضح لكم؟ 1/10 كم يكون؟ 10، نعم 10 من 100، إذن فيها العشور. هذا في ماذا؟ إذا سقي بالأنهار وسقي بالمطر، نعم. أما إذا تكلف في سقيه فقال صلى الله عليه وسلم: وفيما سقي بالثانية نصف العشور. نصف العشور كم يصبح؟ 1/10، فيصير 1/20، إذن هو كم؟ 5 من 100، 5 من 100. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن عدله، بأن الأول أنت لم تتكلف ولم تكلف نفسك ولم تتعب نفسك في سقيه وفي، بل قمت بإلقاء هذه الحبوب والأرض بدأت تنبت والسماء بدأت تمطر على هذا الزرع، أما في الحالة الثانية أن تتكلف وأتيت بالماء وبحثت عن هذا الماء حتى سقيت هذا الزرع، فخفف عنك الشارع بأن وضع عنك الشطر ما على الأول، لأن الأول فيه 10%، أما بالثاني 5%. قال: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هو ذكر العشور، قال جمع عشر، والغيم المطر، والثانية هو البعير الذي يسقى به الماء من البئر، وهذا واضح، يعني سقي بهذا أو بهذه الدابة. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. انتبه، يعني إذا سقت السماء ولم تتكلف فيه، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. إذن هذا الحديث كالحديث الأول، فما سقي بالنضح وبالكلفة والتكلفة من صاحب هذا الزرع يختلف عما سقي بماذا؟ بماء المطر والأنهار، وكانت هذه الأشجار لا تحتاج إلى ماء، بل تصل هذه العروق إلى الأرض، فهذه الزكاة تختلف فيها عن زكاة ما سقي بماذا؟ بكلفة. فقال هنا في الهامش، قال: عثريا هو المستنقع في بركة ونحوها، يصب إليه من ماء المطر في سواقي تشق له. قال: واشتقاق من العاثور، وهي الساقية التي تجري فيها الماء، لأن الماشي يعثر فيها، فلهذا سميت عثرية. وضح لكم؟ مشتقة من ماذا؟ من العاثور، لأن هذا الرجل الذي يمشي في هذه المنطقة يعثر ويسقط فيها. قال: وفي الذي يشرب من الأنهار بغير مؤنة، أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض، يكون الماء قريب من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي. هذه فيها كم؟ نصف العشر. أما الأول ففيه كم؟ فيه العشر. وضح لكم؟ لا، كان عثريا العشر، يعني أما أن يكون سقيا بالعيون أو كان عثريا، يعني الماء يصل إليه كالأوائل. واضح لك؟ قلت مسألة، إلى هنا واضح؟ إذن عرفتم الآن نصاب الثمار والزروع، ليس فيما دون 5 أوسق صدق. ما هو المقدار فيما سقي بالسماء بدون كلفة؟ فيه العشر، 10%. وما سقي بالنضح والكلفة فيه نصف العشر. الآن نأتي إلى مسألة مهمة، وهي ما أدري، يسأل الأخ ربما يكون أدرى، كم يخرج بالكيلو تقريبا؟
26 كيلو بطلع من 31.
31
إذا كان من
5 أوسق. نصف العشر 31 كيلو، و 62 العشر. أحسن، واضح لكم؟ واضح. مسألة، قال ابن قدامة، اكتب عليك، قال ابن قدامة المغني في المجلد الرابع في 66 و100. انتبهوا، هذه مسألة ربما الآن تخطر لبعضكم وبعضكم لا تخطر له. ما هي المسألة؟ قد يقول قائل: ربما نصف السنة أمطار والنصف الآخر يحتاج إلى كلفة، فماذا نفعل؟
عندي الحصاد.
لا، البحث الآن إذا سقي نصفه بالماء بماء السماء والنصف الآخر تكلف فيه المزارع وبحث عن الماء وسقى، فماذا في هذا؟ قال العلماء، عرفتم البحث الآن في ماذا؟ هي نفس المحصول. لا 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 لا، ما زرع ثاني، المحصول نفس المحصول. هذا نصف السنة الأولى 6 أشهر كانت السماء ما شاء الله أمطار وغيوم، النصف الثاني جاءنا القحط، قام هذا الرجل حتى لا يموت هذا الزرع وقام بسقيه. ماذا نوجب عليه؟ هل نوجب عليه العشر أو نوجب عليه نصف العشر؟ واضح لكم؟ هو هذا الذي سيذكر العلماء. قال ابن قدامة في المغني في المجلد الرابع في 66 و100: فإن سقي نصف السنة بكلفة ونصفها بغير كلفة ففيه 3/4، فيه 3/4 العشر. لماذا؟ لأن نصف السنة الأصل في السنة كاملة كم؟ إذا سقي من السماء عشر، هذا سقي نصف السنة بماذا؟ من السماء، نضع عنه النصف كم يبقى؟ نصف العشر. لا اصبر خلني انتبه. النصف الثاني سقي بماذا؟ بالكلفة، فهذا فيه نصف العشر، نضع منه الشطر يبقى ربع العشر، فنضيف النصف الى الربع كم يصبح؟ 3/4 العشر. واضح لكم؟ 3/4 العشر. الى هنا واضح؟ حتى يتضح لكم. لان نصف السنة الاولى، هذا كلام شرح، لان نصف السنة الاولى سقي بكلفة، نصف السنة الاولى سقي بكلفة، اترك الكلام ما في اشكال، باب التوضيح فقط، ففيه ربع العشر. يعني قلب، جعلت الكلفة في الاولى او الثانية سيخرج نفس الحالة، ففيه ربع العشر. لان السنة كاملة مع الكلفة نصف العشر، اليس كذلك؟ فلا بد الان ننصف هذا النصف ونجعله كم؟ الربع. فننصف نصف العشر فيصبح كم؟ ربع العشر. اذا نصف السنة الاولى ربع العشر، ونصف السنة الباقية بغير كلفة ففيه نصف العشر. لماذا؟ لأن السنة كاملة من غير كلفة في السقي فيه العشر، ونصفها كم؟ نصف العشر. فصار مجموع السنة، فصار مجموع السنة التي سقي نصفها بكلفة ونصفها بغير كلفة كم؟ 3/4. وضح لكم من أين خرج هذا القول؟ لأن النصف الأول سقي بكلفة ففيه نصف العشر، إذا ننصفه فيصبح ربع العشر. نصف السنة الثانية سقي بغير كلفة ففيه العشر أصلا في السنة الكاملة، فننصفه فيصبح نصف العشر، تضيف الربع إلى نصف العشر فيصبح 3/4 العشر. هذه واضحة الصورة لكم؟ اتضحت؟ نعم، هاي 3/4. اي نعم، هاي 3/4 تخرج هكذا، لان النصف قلنا كم؟ نصف، نصف كم قلنا؟ 31. 31 هذا هو النصف. نصف هذا الربع 15، فاضف 31 الى 15 ونصف كم يصبح؟ 46 ونصف، يصل الى 46 ونصف. هذه 3/4 في وجوب الزكاة إذا سقي بنصف السنة بماذا؟ بكلفة، والنصف الآخر بغير كلفة. اتضح لكم؟ وهذا قول مالك، نكمل الكلام ابن قدامة، قال وهذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا، لا نعلم فيه مخالفا، لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، يعني لو وجد هذا في جميع السنة لأوجب مقتضاه، وهو إذا كان يسقى من السماء السنة كاملة فيه العشر، وإذا كان السنة كاملة يسقى بكلفة فيه نصف العشر، فإذا وجد مقتضى هذا وأوجبنا هذا، وإذا وجد مقتضى هذا وأوجبنا هذا، فإذا وجد نصف مقتضى هذا ونصف مقتضى هذا أوجبنا نصف مقتضى هذا ونصف مقتضى هذا. هذا هو كلام ابن قدامة. فإذا وجد في نصفها وجب نصفه أو أوجب نصفه، ويبقى إشكال. الآن بحثنا في إذا سقي نصف ونصف، لكن إذا زاد ثمانية أشهر يسقى بالنضح وباقي الأشهر يسقى من السماء أو العكس، فما الجواب؟ قال العلماء وإن سقى بأحدهما أكثر من الآخر، أو سقيا بأحدهما أكثر من الآخر، اعتبر أكثرهما، يعني نأخذ بالغالب. فإن كان أكثر السنة سقيا بالسماء فيخرج ماذا؟ العشر. وإن سقيا أكثر السنة بالكلفة فيخرج نصف العشر، فوجب مقتضاه وسقط حكم الآخر، يعني الآخر لا عبرة به. لماذا؟ لأنه يؤخذ الآن بالأغلب والأكثر. نص عليه أحمد وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. إذن كل هؤلاء الأئمة قالوا بأنه يؤخذ بماذا؟ بالأغلب. فإن كان الأغلب كذا أخذ بحكمه، وإن كان الأغلب بكذا أخذ بحكمه، إلى قوله لأن اعتبار مقدار السقي وعدد مراته وقدر ما يشرب في كل سقية يشق ويتعذر. ما يستطيع الإنسان أن يعلم الآن سقيا كذا وأنا سقيت هذه الزرع مرة أو مرتين، أو المقدار الذي سقيته أنا أكثر من السماء، ما يستطيع. فيؤخذ بحكم الأغلب من باب التخفيف على هذه الأمة. فكان الحكم للأغلب منهما، للأغلب منهما كالسوم للماشية، وسيأتي هذا إن شاء الله في زكاة الماشية، ونبين ما هو السائمة، ما هي السائمة، هذا سنبين. السوم بالميم للماشية. انتهى كلامه رحمه الله. إلى هنا علمنا ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة وهي أربعة، وما هو المقدار الذي يجب، وما هو النصاب الذي إذا بلغ وجبت فيه الزكاة في هذه الزروع، وهو ما كان ليس فيما دون خمسة أوسق صدق أي زكاة. وعلمنا ما هو المقدار الواجب الذي يخرج إذا بلغ هذا الزرع وبلغت هذه الثمار النصاب، علمنا بأن فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وعلمنا إذا كان أكثر السنة كذا وأقل السنة كذا، أو نصف السنة كذا ونصف السنة كذا. وأخذتم بهذا زكاة الزروع، وبقيت مسألة ذكرها المصنف، وهي قال خرص النخيل والأعناب. خرص النخيل والأعناب، ما هو الخرص؟ سيبينه المصنف بقوله فقال خرص النخيل هو حرث ما على النخل من الرطب تمرا. يأتي الخراص وينظر فيقول حتى لا نشق عليك في زكاة هذه الثمار وتنتظر، نحن لن نأتيك إلا عند بعد أن تقضي أنت ما تريد منها. ينظر إلى الثمار ويقول هذا سيخرج فيه 7 أوسق 8 أوسق، فيخرص بالنظر ويدقق، وهذا لمن كان يعلم ومتخصص في هذه المسألة، وهذا من باب التخفيف والرحمة كما قال العلماء، وسيأتي النص في ذلك. لماذا؟ لأن هذا الرجل بعد أن يأتي في قطع الثمار يريد أن يأكل، فيقول أنتظر حتى يأتي من يأخذ الزكاة، وأخشى أن آكل من الزكاة وأخشى، فيقال له لا عليك ولا يضرك، فإذا انتهيت من هذه الثمار فإننا قد أبلغناك ما عليك. قد يقول قائل ربما يجف بعض هذا الثمار، أليس كذلك؟ أقول بلى، هذا لا عبرة به، فيرجع القول إلى ما وجد بعد أن جفده. وضح لكم؟ فالآن الخرص قال، وهو بينه المصنف قال هو حرث ما على النخل من الرطب تمرا، لأن الرطب ما يستطيع أن يخرج، وإنما يخرج ماذا؟ التمر. أما الرطب لا يستطيع، لأن الرطب سيخرج ويتحول إلى تمر، إذن الزكاة واجبة في ماذا؟ في التمر. وهذا الرجل يريد أن يأكل من الرطب، فهل نقول له لا لا تأكل من الرطب حتى يصبح تمر ونعلم كم الوزن ثم بعد ذلك تزكي؟ لا، نقول له عليك كذا زكاة وكل من هذا الرطب ما شئت، ثم أخرج أو أخرج التمر الواجب عليك. وضح لكم؟ قال حكى الترمذي، شيلوا لي إذا كان لديكم حكية غير صحيح، حكى الترمذي عن بعض أهل العلم أن تفسيره أن الثمار، يعني تفسير ماذا؟ خرص ماذا؟ النخيل والأعناب. قال أن تفسيره أن الثمار إذا أدركت من الرطب والعنب ما تجب فيه الزكاة بعث السلطان خارصا ينظر. السلطان الحاكم بعث من ينظر في هذه الثمار، لماذا؟ حتى يجمع هذه الزكوات. وهذا ينبغي أن يكون موجود، وهو ما يعرف ببيت مال المسلمين، فيجمع فيه الصدقات والزكوات وتوزع على أهلها قال فيبعث السلطان خارصا ينظر فيقول يخرج من هذا كذا وكذا تمرا، يقول يخرج من هذا الرطب كذا وكذا تمرا، لمن؟ لصاحب هذه المزرعة والبستان، أو يخرج من هذا العنب كذا وكذا زبيب. وضح لكم؟ فيقول له سيجب عليك كذا وكذا من الزبيب، يقول إذن أنا سآكل وأنا علمت الآن ماذا الواجب علي، بعد أن يتحول إلى زبيب أخرج الواجب علي. وضح لكم؟ وهذا من باب الرحمة والتيسير لصاحب هذا البستان حتى يتمتع ويأكل في بستانه ويعلم أن في هذا الدين سعة. قال فيحصيه وينظر مبلغ العشر فيثبته عليه ويخلي بينه وبين الثمار، يقول له أنت والثمار الآن افعل ما شئت، المهم الواجب عليك كذا كذا من العشر. وضح لكم؟ واجب عليك مثلا 3/4، واجب عليك 3/4 من العشر، واجب عليك عشر، واجب عليك كذا، يخبره بما عليه ثم ينصرف ثم بعد أن يحصد هذا المزارع الثمر وأكل ما شاء يأتي هذا الرجل ويأخذ ما كان قد اتفق معه عليه من الزكاة. فإذا جاء وقت الجذاب يعني قطع الثمار أخذ منه العشر المقدار الذي قد اتفق عليه بأنه سيخرج وليس في ذلك غرر. بعض العلماء أنكر هذا كالحنفية رحمهم الله وقالوا في ذلك غرر وجهالة، بل ليس في ذلك غرر كما قال العلماء، لأن هذا من باب التوسعة على من؟ على صاحب البستان. ولو كان غرر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذا الحديث، وضح لكم؟ وحجتنا في ذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأحناف لا شك أنهم يوافقوا على ذلك في أن الحجة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل على ذلك على خرص النخل؟ قال عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، امرأة لها حديقة رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرصوا. ماذا قال لهم؟ اخرصوا، أي ما في هذه الحديقة من الثمار التي تجب عليها الزكاة. وخرس رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق، قال عليك كم؟ 10 أوسق. فقال لها احصي ما يخرج منها، فقال لها احصي ما يخرج منها. إذن هذه الثمار التي عند كساء تضع كم؟ 10 أوسق. إذن هذه 10 أوسق احصي ما يخرج منها من الزكاة، وضح لكم؟ سيخرج عندك من الثمار 10 أوسق، وفي كل هذا في 5 أوسق نصاب الزكاة معروف المقدار، وكذلك 5 الأخرى فيها المقدار، فأخرجي زكاة هذه الثمار. إلى هنا واضح؟ إذن الخرص جائز، وهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه غرر كما قال العلماء. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة، يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد تلك المدة، فقال للمرأة كم جاء حديقتك؟ كم جاء؟ قالت 10 أوسق خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها 10 أوسق سيأتيك من هذه الثمار. ثم رجع بعد المدة وقال كم جاءت حديقتك؟ قالت 10 أوسق كيف؟ خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كيف لا وأنت الذي خرصت وعلمت يا رسول الله بأنه أصبح كذا وخرج كما قلت؟ وليس هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، كلا، لأن هذا من باب الممارسة والخبرة، وهذا يوجد حتى الآن في البادية، كثير من البدو يعرف بأن هذه الناقة هي ناقة فلان ابن فلان من الأثر، من الأثر، ويعلم بأن هذه كم تبلغ من العمر من أثرها، ويعلم بأن هذه الناقة مرت اليوم أو مرت من يومين أو 3 أو 4 أيام. لماذا؟ من الممارسة والخبرة. فهؤلاء الذين يخرصوا إنما تمرسوا ومارسوا هذه المهنة حتى أصبح إذا يرى هذا النخل يقول سيخرج كذا وكذا. فدلنا هذا على أنه يجوز الخرص للرطب وماذا؟ والعنب، وضح لكم؟ يجوز الخرص للرطب والعنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فيجوز أن يخرص ثم بعد ذلك يأتي هذا الجابي والساعي للثمار ويأخذ ما وجب عليها من الزكاة. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل. انتبه،
حين يطيب قبل أن يؤكل، ثم يخير يهود يأخذونه يعني الرطب بذلك الخرق، توافقوا؟ أو يدفعونه إليهم بذلك الخرق لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق، لأنهم يهود وما يأمن وما يؤمن منه. فلهذا بين بأنه يأتيهم ويقول لهم أنت هذه الحديقة عندك ستخرج كذا والواجب عليك كذا، قبل أو ما قبل، هو هذا سيخرج. ولهذا لما يأتي ووجعت وجاءت بعض الروايات لأنهم يرجعوا إليهم ويقول كما قلتم خرج، ويعطوا هذه الزكاة. قد يقول قائل كيف تجب الزكاة عليهم وهم كفار؟ هذه الزكاة التي عليهم لكن ليست عليهم هم، لأن هذه الأرض لمن؟ للمسلمين. إنما هؤلاء يعملوا في هذه الأرض ولهم جزء في مقابل بقائهم في هذه الأرض، وضح لكم؟ وعملهم في هذه الأرض، لأنهم أدرى بالزرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الأرض للمسلمين، فلهذا الزكاة لا شك أنها واجبة، الزكاة واجبة من هذا الباب، ولا تعارض بين ما ذكرنا من أن الزكاة لا تجب بأن الزكاة لا تؤخذ من الكافر، وإلا فهي واجبة عليه لا شك. فعلمنا لذلك بأن خرص النخيل والأعناب جائز، والدليل على ذلك واضح صريح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى زكاة، ثالثا زكاة المواشي. لما انتهى من زكاة النقدين الذهب والفضة، ثم انتقل إلى زكاة الزروع والثمار، وعلمتم ما هو المقدار النصاب، وعلمتم من ما هي الأصناف التي تؤخذ منها الزكاة، وعلمتم ما هو المقدار. انتقل بعد ذلك إلى الأموال التي تؤخذ منها الزكاة، وهو المال الثالث. ما هو؟ قال زكاة المواشي. زكاة المواشي، والزكاة في المواشي في ثلاثة أجناس فقط. ما هي المواشي؟ ثلاثة أجناس: الإبل والبقر والغنم، هذه هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة. أما الخيل فلا زكاة، الطيور فلا زكاة، باقي الحيوانات التي تؤكل لا زكاة فيها أو لا تؤكل، وضح لكم؟ إذن الزكاة تجب في هذه الأصناف الثلاثة من المواشي، أو هذه الأجناس الثلاثة من المواشي. الأول قال زكاة الإبل، وكلكم يعلم ما هو الإبل. زكاة الإبل نصابها، لابد هناك نصاب للإبل، إذا بلغت هذه الإبل هذا النصاب وجبت الزكاة فيها، أما إذا كانت دون النصاب فلا زكاة فيها. وأريد إذا تكلم